بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر، وذلي بكم عز وفقري بكم غنايا، وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر. إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة رب الناهي، رب الناهي مولى له الأمر، له القبة النوراء بالطف لم تزايل، يطوف بها طوعا إن ملائكة غروا، وفي رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك، فمن زيد هناك، ومن عمرو له تربة فيها الشفاء، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي. إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم، في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود، ولا عمرو، ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب قد كشف الضر، ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى. ذلك الجمر. أيا زائرا قبرا على العرش قد علا، أيا زائرا قبرا على العرش قد علا، تضمن سبط المصطفى خيرة الملا، أسل دمعك القاني وكن متمثلا. أيقتل ظمآنا يا حسين بكربلا، وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غزيل، وفاطمة ماء الفرايات لها مهر يحسين يا ذكراياك بطرف لساني، يحسين يا ذكراياك بطرف لساني، حاشاك لليوم الوعد انساني، حاشاك لليوم الوعد تنساني، وانا اعتقادي بدفترك عنواني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الآية وردت على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام. وقد وردت في القرآن الكريم بصيغة دعاء لما حمل ذريته عائلته ذاك اليوم، أخذ زوجته وولده إسماعيل، الولد الرضيع إسماعيل، لما حملهم إلى بأمر الله عز وجل إلى أرض مكة، ومكة يوم ذاك كانت صحراء قاحلة ما فيها لا ماء ولا زرع ولا بشر ولا أي شيء، حتى طير ما يطير فيه. وهو اللي يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ومكة بالفعل هي وادي بين مجموعة جبال، أرض مكة منخفضة لكن ما فيها زرع لأن ما فيها ماء، وبالنتيجة الأرض التي لا فيها ماء ولا كلى ولا زرع لا يعيش فيها أحد وحتى طير ما يطير فيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب إني أسكنت، يعني جيت بقصد الإسكان والسكنة، والسكن يحتاج إلى إصرار وعزيمة، مرة أنت تسافر إلى بلد ما مو بقصد السفر، حتى لو مو بقصد السكن، حتى لو تريد تبقى في المنطقة 6 أشهر أكثر أقل ما يهم، الآن الأمور كيف تجري على أي حال، يعني أنت باقي فترة مؤقتة ثم تعود، ومرة تريد السكن يعني الاستقرار، واللي يريد الاستقرار يبحث عن مكان مناسب فيه دعاء، فيه مستلزمات الاستقرار، أسباب السكون والدعاء، هذه ما فيها، بواد غير ذي زرع. لكن وين حدد؟ قال عند بيتك المحرم. ذاك اليوم ما كانت مكة ولا أطلال مكة ولا آثار مكة، كانت أرض مهجورة، هجرها الناس، رحلوا عنها بسبب عدم توافر الماء والزرع، الناس هجروا. فأمره الله أن يبني البيت، يؤسس. طيب من يجي يقعد في هذا المكان؟ خل يكون هو أول من يقدم على مثل هذا العمل. أتى بعائلته أسكنهم حتى يمهد لأن يقيم هنا بلدا محرما ويعيد بناء البيت ويستعيد حرمات الله في هذه الأرض الطاهرة المقدسة. فهو أول مضحي، أول من تحمل عناء السكنة في هذه الصحراء القاحلة. لكن الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يعلم، حسب الظاهر ما يعلم شنو اللي راح يجري. أمره الله أن يخلي عائلته وهو واثق بالله، يعلم أن ذولا في صون الله، في حماية الله. لكن ما الذي يجري عليهم بالتحديد بالضبط ما يعرف. هذولا يموتون عطش، يعيشون، ماذا يجري عليهم؟ كم تمر عليهم من أهوال وصعوبات ومشقات ومخاوف ومخاطر وحيوانات، سباع مفترسة، هذه كلها غائبة عنه، ما يعرف. فسلمهم بيد الله أو دعهم إلى الله. ربي إني، أنت أمرتني وأنا طعت، أنا كنت أول من ضحى. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن وين؟ عند بيتك المحرم. ليش؟ شنو الهدف؟ ليقربنا ليقيموا الصلاة، يعني ليقيموا الدين، ليحققوا إرادتك، لنبني البيت هنا والناس يتعلمون الحج وتقوم أسس الدين والحج والصلاة والعبادة، وأنا المباشر الأول، أنا أول من أقوم بهذه العملية. ربنا ليقيموا الصلاة. الآن شنو يطلب من الله؟ أكبر مشكلة هنا الآن الوحدة والغربة والوحشة. من يجي له؟ ومن يقوم يتعنى يقصد هذه الصحراء؟ الناس يروحون إلى الزرع، إلى الأنهار، إلى الاصطياف، إلى المناطق الجميلة، إلى المناطق الآهلة، إلى التجارة، إلى العمل. هنا شنو في؟ ما في شيء، ما في شيء يستدعي أن الناس يجون إلى هذه الأرض، إلى هذه المنطقة. فإبراهيم كان هذا شيء يشغل باله، كان شيئا يهمه، هذه مخاوف عنده على عائلته، يبقون وحدهم. هو أمره الله أن يعود، كيف يترك زوجته وولده الرضيع هنا في هذه الصحراء؟ فدعا، قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما يقول أفئدة من الناس تهوي إلى هذه الأرض، لا، يقول أفئدة من الناس تهوي إليهم، مو إليها، مو للبقعة، لا، إليهم. من هم؟ ذريته. رب، شوف الآية: ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني بعض ذريتي، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. أنت يا إلهي تملك أفئدة الناس، عواطفهم، أحاسيسهم، حبهم، بغضهم، أبيدك أنت اللي تسير القلوب. القلوب كالخاتم بيد الله عز وجل، يتصرف الله عز وجل بقلوب الناس، بعواطف الناس، يعرف، هو اللي خالقها. فأنت اجعل هذه القلوب تميل إليهم، تهوي إليهم، تنزل إليهم، إلى ذريتي، إلى ذريتي. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالتفاسير أيها الأخوة يعلقون على هالجزئية في الآية لو ذريت منهم. بس إسماعيل هو هناك ذاك اليوم بس إسماعيل، بينما هو جاي يذكرهم بصيغة الجمع، يقول إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذر، ثم يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بصيغة الجمع، ومن ذريته بس إسماعيل. هذيك زوجته مو ذريته، ذريته إسماعيل واحد، كان لازم يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وحده، هو واحد. ليش ذكر الجمع هنا؟ لما تراجع روايات آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين تشوف الملاحظة العجيبة اللي تستدعي التوقف والانتباه. ذكروا أن إبراهيم الخليل ما كان يدعو لإسماعيل وحده، كان يدعو لذريته من عترة إسماعيل، كان يدعو لمحمد وآل محمد. يطلب من الله أن تميل القلوب إليهم، إليهم مو إلى مكة لوحدها، إليهم. وهذا اللي حصل، استجاب الله دعاه ومالت القلوب والمشاعر إلى رسول الله وعترة رسول الله. ما في، شوف خلي أقول لك الجملة، لا تجد هناك في تاريخ البشر في تاريخ الدنيا قديما وحديثا لا تجد أسرة محبوبة من الناس مثل محمد وآل محمد. يساء إليهم، نعم ظلموهم، نعم عندهم حساد، يعني الشيطان مات؟ الشيطان ما مات، ما دام الشيطان موجود فخط الشيطان موجود وحزب الشيطان موجودون، لكن في المقابل هذول أحبهم الناس، مال إليهم الناس، قلوب الناس، أفئدة الناس مالت إليهم، كانت ولا زالت. وما في عائلة أسرة بيت ذرية بهالصفة تميل إليهم قلوب الناس عامة طيلة 1400 سنة، مو يوم يومين. أنت تعرف عائلة بهالصفة؟ منو من الأنبياء عائلته هكذا؟ منو من الرسل؟ أصلا منو من الأنبياء عند عائلة معروفة؟ بس عائلة النبي صلى الله عليه وآله، ذرية رسول الله اللي هم من إسماعيل، وإسماعيل ولد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء إبراهيم الخليل. هنا أيها الأخوة أذكر لك جملة معترضة، أطلع شوية من الموضوع ثم أرجع إليه. أقول أولا إبراهيم الخليل يدعو، والدعاء مهم، مطلوب مني ومنك أن ندعو دائما، لا تنقطع عن الدعاء أبدا ولا لحظة، دائما خليك في حال دعاء بقلبك وبلسانك. ليش؟ لأن أولا الدعاء يعمق الإيمان، هذا إيمانك يتجذر يتأصل يتعمق لما تدعو، هذا أولا. ثانيا أيها الأخوة، الدعاء يبعث الأمل، يبعث الأمل. أنت شوف أي واحد استولى عليه اليأس ما عنده أمل، علم الدعاء خلي يدعو، علم شلون يدعو كلمتين خلي يدعو، خلي يصلي خلي يدعو، يستعيد الأمل، يستعيد الحياة مرة أخرى. الدعاء من شأنه أن يجعل الإنسان يستعيد الأمل، وإحنا نعيش بأمل، لا واحد انقطع أمله خلاص انتهت حياة. هذول اللي في الغرب وغير الغرب ينتحر، يمسك المسدس ويطلق رصاصة في رأس نفسه وينهي حياته. ليش؟ لأن ما عنده أمل، وصل إلى مرحلة انتهى أمله، انقطع أمله، انقطع رجاءه. المؤمن ما ينقطع أمله بالله، ولا تيأسوا من روح الله. الروح تعرف شنو الروح؟ الروح احنا عندنا ريح وعندنا روح. الريح الريح الهواء هذا يسموه ريح. الروح النسمة العليلة الباردة. واحد عايش في مكان حار ما في هواء يتنفس متضايق، عبر عنه ما شئت، مرة واحدة تجي نسمة باردة عليلة طيبة. هذه النسمة باللغة يسموها روح. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت مهما كنت في ضيق وفي عسر وفي شدة لازم يأتيك روح من الله، فلا تيأس من هالروح. جايك جايك، إن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى. انتظر الروح من الله في أي لحظة، خليك آمل، لا تقطع الأمل، لا تيأس. فالدعاء يبعث الأمل في نفس الإنسان أولا، ثم يجذر يعمق إيمانك، ولابد منه. وإحنا نشوف هذا دعاء إبراهيم من الأدعية المستجابة، استجاب الله له. كما أن للأولياء للصالحين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام للأئمة الطاهرين أدعية مستجابة كثيرة، مو هم الناس العاديين. أنت يمكن بعض الأحيان تدعو بإخلاص بطهارة قلب، فاسألوا الله بنيات خالصة وقلوب طاهرة. إذا عندك نية خالصة قلب طاهر تدعو أيضا يستجيب الله لك، مو مجرد في حياتك مرة واحدة تدعو ويستجيب الله لك. خلاص يعني استجابة الدعاء لنا. ادعوني في القرآن الكريم يقول ادعوني أستجب لكم، هذا ضمان، ضمان من الله سبحانه وتعالى. أحكي لك هالقصة اللطيفة. يقول فد واحد أعرابي مات بالصحراء، وافته المنية بالصحراء، ما في أحد يصلي عليه، عياله أولاده هناك ما يعرفون شلون يصلون، قالوا لهم لازم الميت لازم يصلى عليه، ما يجوز يدفن، صلاة الميت واجبة لازم يصلى عليه. والحكم الشرعي يقول إذا واحد ميت دفن من غير صلاة لازم يقف واحد على قبره يصلي عليه، يعني الصلاة لابد منها. طيب هذا أعرابي مات وأولاده صاروا في حيرة من أمرهم، من اللي يصلي عليه؟ ما يعرفون. هنا مر بهم واحد راكب بعير، راكب جمل، استوقفوا قال له يا عمي تعرف تصلي صلاة الميت؟ قال إيه. فنزل من على بعيره ووقف عند الميت وصلى وشالوا ميتهم دفنوه. بعد يوم يومين أحد الأولاد شاف أبوه في حال الرؤية، فيما يرى النائم، هذه الرؤية الصادقة، في رؤى صادقة لها معنى، لها بداية لها نهاية، مو مثل رؤى الناس عادة. الرؤى يعني المنامات يشوفوها الناس يعني لا تخلو من خزعبلات. الرؤية الصادقة هي تشير إلى نفسها. واحد من الأولاد رأى أباه في عالم المنام في عالم الرؤيا، قال له هابوي شلونك؟ ما فعل بك ربك؟ وضعك شلون؟ قال له ابني أنقذتني صلاة الأعرابي، أنا كنت من الهالكين، كنت من الهالكين رايح، أنقذتني صلاة الأعرابي. قال له شنو الأعرابي؟ ماذا صنع؟ أي صلاة يعني؟ قال روح سألوا. فتنبه الولد، أخبر إخوانه، صاروا يبحثون في البادية عن الأعراب اللي صلى على أبيهم فوجدوا. تعال عمي أنت شنو سويت؟ أي صلاة صليتها؟ قال أنا في الحقيقة ما أعرف أصلي صلاة الميت، كما أن كثير من الناس ما يعرف يصلي صلاة الميت، لأن صلاة الميت لها طريقة خاصة، مو مثل صلاة الصبح وصلاة الظهر. أنا ما أعرف أصلي، أنا مو رجل دين ولا فقيه ولا دارس، أنا أعرابي. أمي، أنتوا لما استوقفتوني وقلتوا لي تعال صلي على أبينا استحيت أقول لكم ما أعرف. ثم هذا الميت المطروح الآن على الأرض بالنتيجة لازم واحد يصلي عليه، يعني إلى متى؟ فقلت يلا أقف عليه أدعو له. وبالفعل يقول وقفت على ميتكم على أبيكم وناجيت الله. قلت إلهي يا فاطر السماوات والأرض، يا كريم يا غفار يا رحيما بعباده، والله يا إلهي لو كان هذا ينزل ضيف عندي لكنت أذبح له بعيري، كنت أكرم مثواه. ضيف هذا ضيف، أنا العبد الضعيف، لو كان ينزل هذا الرجل ضيفا عندي الليلة كنت أكرمه، كنت أذبح له بعيري هذا. وأنا ما أقول لك شيء، أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، وقد نزل ضيفا بك، نزل ضيف عليك وأنت أكرم الأكرمين. هذا كان دعائي له، مناجاتي مع الله. يبدو أن دعائي قد استجيب في حقه، وقد فرج الله عنه، غفر الله له. يعني قد يكون أعرابي، أمي في الصحراء في البادية يدعو ويستجيب الله، ويستجيب الله له سبحانه وتعالى. فكيف بإبراهيم الخليل أبو الأنبياء سيد الناس؟ أبو الأنبياء إبراهيم أبو الأنبياء، مقام عظيم عند الله، ذكره الله في الكتاب الكريم أكثر من مرة، عشرات المرات ربما، ذاكر مواقفه، تضحياته، جهاده، صبره، لا شك دعاء مستجاب. دعا، لو تلاحظ عبارات الدعاء تفهم شنو يقول. اولا يقول اني اسكنت من ذريتي، ثم يذكرهم بصيغة الجمع، وارزقهم اجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. يعني هو واحد، اسماعيل، هاجر ما كانت من ذريته، زوجته، وعلى فرض انه يدعو لهاجر واسماعيل، هم اثنين، كان لازم يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهما. صيغة الجمع ليش؟ لأن إبراهيم كان يعلم أن هذا راح يبقى يعيش هنا ويكون كما في رواية الصادق عليه السلام، تكون من ذريته، يكون من ذريته محمد وآل محمد. فاجعل أفئدة من الناس تهوي تميل إليهم. وهذا اللي حصل كما بينت، أنت لا تعرف وأنا لا أعرف وما حد يقدر يعرف، ولا إلى وجود في تاريخ البشر أن تكون عائلة أسرة محبوبة تميل إليها القبول القلوب مثل عترة رسول الله. ما في لا في الأنبياء لا في الرسل ولا في قبلهم واللي كانوا قبلهم ولا اللي بعدهم، العائلة الوحيدة الأسرة الوحيدة في تاريخ البشر، مو تاريخ الإسلام، في تاريخ البشرية اللي تميل إليهم القلوب، الناس يتعاطفون معاهم يحبوهم لله مو لغرض معين. مرة تحب واحد لأن تطمع فيه، عندك غرض عنده، عندك هدف معين. مرة واحد يحب واحد لسبب عاطفي، لسبب مادي، لسبب سياسي، لسبب كذا. لا، الناس يحبون عترة رسول الله آل محمد لله، يحبونهم لله. وهذا من دعاء إبراهيم الخليل. المفارقة وين أيها الأخوة؟ المفارقة العجيبة وين؟ أن كما بينا وكما يقول يصرح إبراهيم، يقول أنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، جبتهم في صحراء قاحلة، ما فيها من وسائل العيش، من أسباب العيش أي شيء، لا في نهر جاري ولا عشائر تسكن هنا في هذه الصحراء حتى نكون بجوارهم، ولا زرع ولا ضرع ولا حيوان ولا طير ولا أبدا أبدا. كانت قبيلة، قبيلة عربية يسموهم جرهم، قبيلة يسموهم جرهم، هذول متنقلين، قبائل متنقلة في الصحراء. لما استقر يعني إسماعيل مع أمه هاجر وأنبع الله له عين زمزم، بئر زمزم، صارت الطيور تعلو وتهبط طلبا للماء. هذول العشيرة القبيلة العربية كانوا قد استقروا في خيامهم في مناطق بعيدة يبحثون عن كلى، عن ماء، هنا ما في شيء. فلفت انتباههم هالطيور اللي صاعدة ونازلة، اقتربوا فوجدوا عين ماء، ولم يعهدوا من قبل ذلك هنا ماء. العين شلون؟ هذه المرأة منو هذه؟ هالطفل الرضيع في الصحراء، لأن إبراهيم تركهم وعاد. فلما استوضحوا الأمر منهم علموا أن هذه هاجر زوجة إبراهيم الخليل، وكان صيت إبراهيم الخليل اسمه، سمعته معروفة عند الناس جميعا في القبائل وفي بين الناس، وعلموا أن هذه كرامة من الله لإسماعيل لهذا الولد. فأجوا إلى جواره، استأذنوا أمه يسكنون إلى جواره ويمنحوه من هداياهم وعطاياهم الشيء الكثير. أرباب التفسير يذكرون قضية غريبة، المفارقة، المفارقة العجيبة، أنه واحد يجي إبراهيم الخليل يترك زوجته وولده إسماعيل في صحراء قاحلة قاحلة قاحلة، فهم أفقر الناس على وجه الأرض، لا عندهم مال، لا عندهم طعام، لا مأوى، لا مسكن، لا ملاذ آمن أبدا أبدا. لكن بين ساعات، بين عشية وضحاها، هذا إسماعيل صار أغنى العرب. ليش؟ لأن أجوا القبيلة واستقروا عنده، شافوا كرامته فبنوا له بيوت. واحد منهم أعطاه رؤوس من أغنام، الآخر أعطاه رؤوس، والثاني. بين عشية وضحاها صار يملك إسماعيل 10,000 رأس من الغنم على ما يملك من الإبل، وصار عنده جيران وضربوا له بيوت، قباب، خيام، وصار أغنى الناس في المنطقة. ها بين عشية، ساعات يعني ساعات، واستجاب الله دعاءه. نفس هالحالة أيها الأخوة، أنا أريد أوديك غير مكان، نفس هالحالة، شبيه من هالحالة بالضبط، حصلت للإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام أتى إلى كربلاء، منطقة كربلاء ما كانت صحراء قاحلة، لا كانت مزروعة في قرى، في أنهر الغاضريات، هذه كانت فروع من نهر الفرات، بنو أسد وغير بني أسد ساخنين، منطقة الطف، منطقة وادي مقاتل، منطقة كذا، هذه قرى مجتمعة عند بعضها، منها قرية يقال لها كربلاء ذاك اليوم. أقبل الحسين إليها بأبي وأمي. لما وصل يقولون، مو يقولون، هذه الروايات، أن الحسين اشترى من أهلها، من أصحاب هذه الأرض، اشترى 6 أميال في 6 أميال، ضرب 6 أميال، شوف ايش قيد تصير، 6 أميال ضرب 6 أميال، يعني بقعة بمساحة يمكن نصف كربلاء الفعلية، مدينة كربلاء أو أكثر، اشتراها منهم ب600 دينار، 600 دينار ذهب. أعطاهم الفلوس، كل واحد أعطاه حقه، ثم ترك هذه الأراضي لهم. أنا اشتريت، صارت ملكي. لكن اقعدوا فيها انتم، استثمروها. عندي شرط واحد، ان تستضيفون زوار قبري 3 ايام على طول. فواحد ربما يتبادر الى ذهنه سؤال يسأل الحسين، يقول له ابا عبد الله، انت من وين تعلم ان هنا راح يصير قبر لك ومزار والناس يجون يزوروك وذولا لازم يستضيفوهم؟ لا، كان يعلم، كان عنده علم من آبائه، من رسول الله، من الله، من الوحي، كان يعلم. لما اجى هذه الأرض ما كانت شيء. نعم، احنا عندنا في الأخبار، في النصوص، ان هذه الأرض كانت مقدسة قبل قدوم الحسين اليها. الناس كانوا يقدسونها لكن ما يعرفون ليش. الفرس قبل الإسلام كانوا يملكون هالمقاطعات وكانوا يقدسون كربلاء، يحترمونها. اليهود أيها الأخوة، اليهود في توراتهم يذكرون كربلاء ويقدسون كربلاء، وإلى الآن، إلى الآن في الكتاب المقدس مذكور اسم كربلاء، اسم شاطئ الفرات طبعا، مو كربلاء. فالأمم السالفة كانت تقدس هذه الأرض، تحترمها، لكن ما يعرفون ليش. يدرون أن هذه الأرض أرض الأنبياء. هالأرض كانوا يسموها جوار الله. هالأرض كانت مقدسة، كانت طاهرة، إلى أن نزل بها أبو عبد الله الحسين. عند ذلك علم الناس ليش هذه الأرض كانت مقدسة، ليش كانت طاهرة؟ لأن هذه النتيجة، هذه النهاية، هاي الأرض معدة لأن تكون مهدا للحسين، مهدا لقبر الحسين، مثوى لأبي عبد الله. هنا مضجع أبي عبد الله الحسين، هذا قبر الحسين، التربة الطاهرة. والحسين ليس كسائر الناس، الحسين ابن بنت رسول الله، الحسين إمام، حجة الله على الخلق، مظلوم بكى عليه رسول الله، دعا رسول الله لزوار قبره. الإمام الصادق ذكرت لكم أمس في حال السجود والمناجات يدعو لزوار قبره. ونيالهم هذول اللي الآن، يعني شوف أقول لك أنا من وين شبهت حالة الإمام الحسين بحالة إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل أمره الله أن يترك ذريته في صحراء قاحلة، وبالفعل تركه، وما يدري شنو اللي يجري عليه. لكن سبحان الله، بين عشية وضحاها عائلته استقروا، صار عندهم ماء، ضرع، سكن، زرع، خيرات، جيران. الإمام الحسين بأبي وأمي يوم اللي أتى إلى كربلاء، الظروف كانت ضده، الحكومات كانت ضده، الناس تخلوا عنه، حتى اللي يحبون الحسين ضرب بينهم وبين الحسين حاجز مانع. لأن السياسة الحاكمة كانت ولا زالت، السياسة الحاكمة كانت من عهد الإمام الحسين ولا زالت تستعمل مع الحسين المنع. فكرك عندي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. السياسات الحاكمة أيها الأخوة كانت ولا زالت تستعمل المنع مع الحسين. شوف شلون منع الحسين من الحج، منع الحسين أولا من المكث في المدينة، منع الحسين من الحج، منع الحسين من التحرك بحرية، منع الحسين من الذهاب للكوفة، أجبروه إلى أن يأتي إلى هذه الأرض المقدسة. وهذه بمقدرات من الله لا شك، لكن احنا نحكي في اللي حصل ظاهرة. منعوا اللحاق بالحسين، منعوا الماء عن الحسين، بعد ذلك منعوا دفن الحسين. خلوه صريع على الرمضة عالي اللباس 3 أيام بلياليها، منعوا البناء على قبر الحسين. كل ما كانوا الشيعة يجون يبنون يجي الأعداء يهدمون، منعوا زيارة قبر الحسين. هذا المنع، المنع متواصل متواصل متصل، منع 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 في كل شيء، كل ما يتعلق بالحسين ممنوع. وإلى الآن تزور قبره ممنوع، ما يقول لك ممنوع، ما يقدر يقول لك ممنوع على الآن، ما يقدر. صدام كان يقول ممنوع، حين ما يقدرون فش يسوون؟ يفجر زواره، يرعبهم، يروع زوار الحسين، يمنع بناء القبر، وإذا صار بناء يهدمه يفجره. وهذه قديما يعني، هاي مو جديدة، هاي منذ 1000 سنة 1400 سنة، المنع المتواصل على الحسين. طيب في المقابل شنو اللي حصل؟ في المقابل اللي حصل هذا اللي تشوفه، مرقد الإمام الحسين يتعاظم يوم بعد يوم، زوار الإمام الحسين يتعاظمون يوم بعد. هذه مو مفارقة؟ أليس هذا أمرا عجيبا؟ أليس هذا أمرا عجيبا؟ 10 ملايين يجون إلى منطقة صغيرة الهدف زيارة الحسين، كل هالإرعاب والترويع والخوف والقتل والتفجير. خلال أسبوع 7 مرات أحدثوا حالات تفجير، ومع ذلك الناس يجون ويصرون منع من ذيك الجهة، من جهة أعداء الحسين، وإصرار من جهة محبي الحسين، محبي عترة رسول الله. فاجعل أفئدة من الناس، تهو، هذا دعاء إبراهيم الخليل، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، هذا ربك يمكن العدو، ينطي قوة، مال، سلاح، أفراد، عسكر، جيش، كل الإمكانات يعطيها لفرعون وليزيد ولأمثالهما، وجماعته مستضعفين مغلوبين على أمرهم. لكن مرة واحدة بعجيبة بمعجزة بآية تشوف هالناس المستضعفين رفع الله من شأنهم، عظم أمرهم. هذه زينب بأبي وأمي، زينب هذه كرامة، هذه معجزة حقيقة، شبه معجزة. تقول لزين العابدين، تقول له راح تشوف، راح يرفعون علم لجدك الحسين، لأبيك الحسين، ما ينتكس، راح يتعاظم الحسين، راح يكبر الحسين يوما بعد يوم. وهذا اللي حصل، الله رفع من شأن. ما يقدر زيد وعمر من الناس هالمساكين هالمخدوعين هالمغرورين، مو بإمكانهم ينكسون شأن الحسين، يمنعون زوال الحسين، لا. هذه إرادة الله فوق إرادة المخلوق، كتب للحسين أن يعظم، يزداد عزة، كرامة، عظمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من زواره، من زوار قبره الشريف في الدنيا، وممن تناله شفاعته في الآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، يا وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، يا قول وياي قول، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، اي والله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اقبلت العائلة اليوم عند قبر الحسين، سمعت ما حصل بين الإمام وجابر، هذا كله معروف. أنا ما أدري الليلة باتوا ولا رحلوا عن قبر الحبيب. بقيت زينب عند قبر الحسين الليلة، نصبوا مأتم عزاء، كأني بهم لبثوا هذه الليلة عند قبر أبي عبد الله. الحسين راح بعد ما يشوفوا، فخلي يكونون عند قبره الشريف. إذا كنت أنا وإنت نشتاق لزيارة قبره، فكيف بأخته زينب؟ أخت زينب كانت يوم من الأيام نائمة في بيتها، انتبهت شافت الشمس تظللها والحسين واقف يغطيها بلداها. كان في نفسها تظلل على الحسين، ظللت عليه يوم العاشر لما شافت جثمان صريع مقطع بالسيوف إربا إربا، ظللت على جسد الحسين، واليوم هم ألقت بنفسها على قبره الشريف تسلم عليه. هي والعائلة وزين العابدين تقول له: ترى يا أبا عبد الله، أنا في الطريق ما قدرت أسوي لك مأتم، ما قدرت أقيم لك عزاء، لكن مأتمك في قلبي، حزنك في قلبي، بقلبي مأتمك يا حسين، بقلبي مأتمك يا حسين يا انصار. وذكرك من يمر القلب ينصار، اه قلبي دون قلبك ريت ينصار، وخدي دون خدك على الوطير. أيب قلبي ماتمك يا حسين ينصى يا أي، وذكرك من يمر الدمع ينصى يا سيدي أبا عبد الله، أي قلبي دون قلبك ريت ينصى يا دون خدك عايا أبا عبد الله. هالنياحة إن كانت ذاك اليوم على قبرك، اليوم في كل مكان، اليوم تهيج الأحزان عليك في كل ما احنا اليوم قاعدين هنا في الكويت، بعيدين بقلوبنا عنك لكن قريبين بأرواحنا منك. تهيج أحزاننا عليك، نبكي عليك، نقيم المأتم عليك، نتذكر مصائبك المتوالية الكثيرة العديدة، وأهمها أذكر هالمصيبة حتى أختم حديثي. يقول: أقبلت زينب عند مصرع أخيها، شافت ابن سعد قاتله الله واقف عند الحسين، والحسين يحرك شفتيه. أقبلت اقتربت منه، شافت يقول بصوت ضعيف: يا قوم أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء، أنا وحق جدي عطشان. التفتت إلى ابن سعد قالت له: يا ابن سعد، هذا يلوق لك يعني؟ أيقتل الحسين عطشانا، يموت الحسين عطشانا وأنت تنظر إليه؟ فكان اللعين استحيا، نزل رأسه سكت. عرف بعض الجند أن بن سعد ما عنده مانع لو يجيب ماء للحسين، فأسرع وعاد بشيء من الماء للحسين حتى يسقي الحسين قبل أن يموت. لكن وصل وإذا بالشمل جالس على صدره، ذبحه من الوريد إلى الوريد، أخته زينب حاضر عنده كأني بها ناديت: يا شط الفرات الشان عذرك، يا شط الفرات الشان عذرك، يا موت السبط ضامي بكترك، اي والله لو تستحي ما فاها يا درب المشرع منين انا بشبي اجيب الماي لحزين يا حسان خيا يا 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 مسلمين اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا اكشف غمومنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا. اللهم احفظهم بحفظك أيدهم بتأييدك تقبل هذا اليسير بأحسن القبول. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.